الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ناظم الشيخ العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى
سليمان بن
قال الشيخ الناظم العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى والخالق المحيي المميت المدبر والمالك الرزاق فاسأله ابتدي إلى غير ذلك كل أفعاله التي أقر ولم يجحد فيها كل ملحد هو حكم في أسمائه وصفاته فلا نتولها ترأي المفند. فتشهد أن الله حق بذاته على عرشه من فوق سبع
ممجدين.
فتشهد أن الله حق بذاته على عرشه من فوق سبع ممجدين عليه استوى من غير كيف وبادر عن الخلق حق قول كل موحد. وأن صفات الله حق كما أتى بها النص من آل ومن قول أحمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله صحبه من اهتدى بهداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى وفي صرفها وبعضها الشرك قد أتى فجانبه واحذر أن تجيء بموئدي. وقلنا إن هذا البيت المقصود به ما تقدم تقريره من صرف التعظيم التعبدي لغير الله تبارك وتعالى وأن هذا من الشرك الأكبر، وأن صرف نوع من أنواع التعظيم المختصة بالخالق جل وعلا هي كافية في إيقاع العبد في الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر، وأن الشرك دركات وظلمات بعضها أشد من بعض، نسأل الله العافية والسلامة من الشرك كله. وتقدم معنا أن وضع العبد في غير محله هو حقيقة من إنقاص قدره والاستهزاء به والاستخفاف به، فإن صدق ذلك فهو ممن لبس ثوب يزور، وإن رده وكذبه فقد بين حقيقة حاله وأعطى كل ذي حق حقه. ولهذا يتعين على كل من يرى من الآخرين تعظيما من هذا النوع ينحنى له أو يركع بين يديه أو يولد له، فعليه أن ينهى هؤلاء عن هذا الفعل حتى لا يكون راضيا بذلك، نسأل الله العافية والسلامة. فإن من أنواع الطواغيت الذي يعبد وهو راض، وهذا غير الذي يدعو الناس إلى عبادة نفسه. والفرق بينهما أن الذي يدعو الناس إلى عبادة نفسه يصرح بطلبه ذلك من الناس، بينما الآخر يفعل به ذلك ولا ينكر، يسكت. وكل واحد منهما طاغوت، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أروع الأمثلة كما في البخاري من حديث عمر قال لا تقروني كما أقرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لاحظ. وفي حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله تبارك وتعالى، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. رجل النسائي بسند على شرط مسلم. وفي بعض روايات هذا الخبر قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولك أم بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. إذن إنزال العبد في غير منزلته سواء كان ذلك بالإيجاب أو بالسلب، سواء كان برفعه فوق منزلته أو بخفضه عن منزلته، كله من الإجراء بالعبد. فالعبد له مكان معلوم وصفة معلومة، والعبد لا يكون لا يمكن أن يكون بحال من الأحوال إله، كما أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا قال الله جل وعلا عن عيسى: فلما أحس عيسى منه الكفر قال من أنصاري إلى الله. الكفر والغلو، أحس منهم الغلو والتعطيل لأسماء الله وصفاته بصرفها إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، فسموه ابنا لله وأرادوا أن يضفوا عليه بعض أسماء الله وصفاته جل الله في علاه. قال تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال حواريهم نحن أنصار الله الآية. فهذا هو الواجب على كل عبد مؤمن، أن لا يرتضي لنفسه ما لا يستحقه ولا يكون له، كما أنه لا يرتضي أن ينزل من قدره ويحط منه، فكذلك عليه أن لا يرتضي أن يرفع فوق منزلته، بل وينازع الرب جل وعلا في أسمائه وصفاته. ولهذا وجب صرف التحايا والتعظيمات التعبدية لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. وقد تقدم معنا الحديث المتفق عليه: التحيات لله، أي التعظيمات لله وحده لا شريك له. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: وهذا الذي فيه الخصومة قد جرت على عهد نوح والنبي محمد، أي إن مظاهر هذا التعظيم هو من أبرز سمات أهل الجاهلية، أنهم يصرفون التعظيم المختص بالخالق جل وعلا إلى المخلوقين، سواء كان هذا في باب الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. فبعضهم صرف أفعال الرب إلى المخلوق، وبعضهم صرف العبادات إلى المخلوق، وبعضهم نسب إلى المخلوق بعض أو كل أسماء الله جل وعلا وصفاته تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولهذا المؤلف قال: وهذا الذي الخصومة قد جرت، أي في هذا التوحيد وقعت الخصومة، فإن التوحيد يعني إفراد رب العبيد عن المد والشريك والمثيل، وعن صرف العبادة إلى غيره سبحانه وتعالى، يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة دون ما سواه جل الله في علاه. فلا يكفي أن تقول أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، حتى تقول أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ولا يكفي هذا كذلك حتى تقول أن المتصرف في هذا الكون أمرا وخلقا وقدرا ومشيئة هو الله الواحد القهار سبحانه وتعالى. ولا يكفي هذا كله حتى تقول إن المنفرد بالحكم في عباده هو الذي خلقهم ورزقهم وأوجدهم من العدم. هذا هو التوحيد الذي بعث الله جل وعلا به الرسل، وهذا هو حق الله عز وجل الذي لا يرتضي فيه النازع، ومن نازعه في شيء من ذلك كان من أهل النار أبد العابدين ودهر الداهرين، نسأل الله العافية والسلام. فالخصومة إذن جرت بين الرسل وأقوامهم في هذا التوحيد يا إخوان. ولهذا تجدون القرآن مليء بقصص الأنبياء والمرسلين وما جرى بينه وبين أقوامهم في قضية التوحيد يا إخوان. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فينازعونهم ويخاصمونهم: ما نفقه كثيرا مما تقول، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، واتل عليه نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة فاقضوا إلي ولا تنظرون. فإن تولوا فما سألتكم فإن توليتم فما سألتكم عليه فما سألتكم من أجر من أجلها إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. ثم ذكر الله جل وعلا أنه نجى نوحا ومن معه وأغرق الكافرين والمشركين الذين نازعوه في توحيد الله رب العالمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. قال تعالى ثم أرسلنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. وهذا قول الله جل وعلا أتواصوا به. كل أمة تأتي تفعل مثل ما فعلت الأمة السابقة تصر على الإشراك بالله عز وجل وصرف العبادة إلى غير الله سبحانه وتعالى. وكل هذا كما تقدم يا إخوان سره أو أكبر سر فيه مرادهم تعظيم هؤلاء الأولياء والصالحين. فهو يرى أن هذا الصالح لا يمكن أن تكون صفاته كصفات سائر الناس فلا بد أن يضفو عليه شيئا من صفات الله عز وجل لكي يتميز أنه ولي صالح وتقي ونقي وإلى غير ذلك نسأل الله العافية والسلام. وهذا الأمر يا إخوان ليس خاصا بهذا الزمان بل منذ أن دب الشرك في الأرض وقع هذا يا إخوان. وتعرفون قصة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر هذه أسماء رجال صالحين غلا فيهم أقوامهم تلاعب بهم الشيطان حتى رفعوا فوق منزلتهم وصاروا يستمطرون بهم ثم عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. كما بين ذلك ابن عباس رضي الله عنه كان في البخاري كما في قوله قال فلما مات هؤلاء ونسي العلم عبدت أي عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. وصارت هذه الطريقة الشيطانية ميراثا في من بعدهم ينقل الشيطان نفس الفكرة إلى كل جيل وإلى كل قوم إلى زماننا هذا. وما وقع النصارى في الشرك إلا من جراء ذلك وما وقع اليهود في الشرك إلا من جراء ذلك. فقالوا عيسى ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله كل من جراء التعظيم. قالوا ما يمكن أن يكون عزير كغيره من الناس ما وجدنا التوراة إلا عنده فهذا ابن لله فرفعوه فوق منزلته مع أنه لم يكن نبيا وإنما كان عبدا صالح. وفعل النصارى مثل ذلك مع عيسى عليه الصلاة والسلام مع أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان يخبرهم بأنه إذ يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى وينبئهم بما يدخلون وغير ذلك كل هذا بإذن من؟ بإذن الله عز وجل وأمره. لأن هؤلاء المشركون تلقفوا شبهة إبليس قالوا كيف يكون هذا العبد كغيره من العباد وجهلوا بأنه ليس كمثل أو ليس كغير من العباد من جهة الرسالة فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتيه الوحي من الله عز وجل ويصدر عن أمر الله تبارك وتعالى فهو معصوم مسدد. هذا الفرق بينه وبين سائر العباد وله المحلة العليا والمكانة الأسمى عند الله تبارك وتعالى هذا مقام الأنبياء والمرسلين عند الله تبارك وتعالى. ولكن هؤلاء لم يروا في هذه خصيصة حتى رفعوهم إلى مقام الألوهية فأفضوا عليهم أفعال الرب وأسماءه وصفاته تبارك وتعالى نسأل الله العافية والسلام. وإلى يومنا هذا يأتي أقوام يؤلهون الشيوخ يؤلهون العباد والصالحين بدعوى أنه لا يمكن هذا كغيره هذا لا يمكن. فالولاية عندهم تستلزم أمورا من أهمها وأكدها عندهم أن تكون عنده بعض صفات الإلهية هذا شرط عندهم. كيف ولي ولا يعلم الغيب؟ طيب ما الفرق بينه وبين غيره؟ كلنا ما نعلم الغيب. طيب إيش الفرق بين هذا الولي وغيره إذا كان الولي لا يعلم الغيب وغيره لا يعلم الغيب؟ هذا من ما ألقاه الشيطان على هؤلاء مما عندهم أن هذا الولي يتدخل في مجريات الأحداث في الكون ومن حقه التحليل والتحريم والتشريع، ومن حقه أن يرد قضاء الله عز وجل بعد أمر الله عز وجل به. وهذا موجود في كتب هؤلاء نسأل الله العافية والسلامة، حتى أن بعضهم يتجرأ بأن يقول بأنه رد ملك الموت أن لا يقبض روح فلان من الناس. لماذا؟ قال لأنه تشاور مع الله عز وجل، تفاوض معه، فملك الموت ما عرف بهذه الحقيقة، فلما جاء ليقبض روح هذا الحواري من أصحاب هذا الطاغوت قال إذا فإن الأمر قد نسخ. سبحان الله العظيم. طيب لماذا لا تنسخ الأمر عن نفسك؟ ما الذي أودعك القبر تحت الثرى؟ عشت طاغوتا وميت طاغوتا نسأل الله العافية والسلامة. ولكن للأسف الشديد الشيطان كما تقدم معنا ينقل ميراث كل أمة مشركة إلى الأمة التي بعدها، فالمواريث تتناقل يا إخوان، ولكل قوم وارث. قال تعالى ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، الأقوال لا تموت بموت أصحابها بل يتوارثها الأبالس والشياطين بعضهم عن بعض الآخر. فإلى يومنا هذا هناك من يصرح بهذه المسائل بأن أولياءه عندهم كذا وكذا وكذا ويستطيعون يفعلوا كذا وكذا وكذا، ولهذا تعلقت القلوب بهم أكثر من تعلقها بالله جل وعلا، والشياطين تقدمهم في ذلك وتقدم لهم كل ما عندهم من إمكانات، لأن مهمة الشيطان التي نذر نفسه لها أن يوقع العباد بالشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر مهما استطاع إلى ذلك سبيلا. ثم بعد ذلك لا يعبأ بك، تصلي وتصوم وتحج وتزكي وتفعل ما تشاء من الطاعات والقربات، إذ سلبك مفتاح الرضا والقبول وهو التوحيد. إذا سلب الشيطان من العبد التوحيد فلن تنفعه بعد ذلك طاعة قط مهما تكاثر. ألا أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. وقال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الحمد لله يهديك الله ويصلح بالك. الأنبياء والمرسلون جاهدوا أقوامهم جهاد اللسان والسنان في بيان هذه الحقيقة التي يجب على كل عبد أن يعلمها، لأنها هي مهمته وهو حق الله عز وجل عليه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حديث معاذ في الصحيحين أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ونزلت الكتب بذلك، فضحت المشركين وأقوالهم وأفعالهم وعرتهم وجردتهم، وبينت أنه إنما يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ومع هذا كله بقي القرآن على هؤلاء عمى نسأل الله العافية والسلام. لماذا؟ لأنهم ما قرأوه يريدون الهدى، إنما قرأوا كما تقدم للتبرك والتكثف في الحياة الدنيا وغير ذلك نسأل الله العافية والسلام. وحق عليهم قول الله جل وعلا يضل به كثيرا، نفس القرآن هذا يقرأه أقوام يهتدون ويقرأه آخرون يضلون. من أراد الهدى منه اهتدى، والهدى لا يكون إلا في طريقة الأنبياء والمرسلين وأتباعهم. فكل أمة بعث الله تبارك وتعالى فيها رسولا بالتوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل أمة بعث فيهم رسول يقرر هذا التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد. فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليه، وما ربك بظلام للعبيد. والخصومة حقيقة جرت في كل أنواع التوحيد، ولهذا ما نقرأه في بعض الكتب من أن الخصومة وقعت بين الأنبياء والمرسلين وأقوامهم في توحيد الألوهية، أي في صرف العبادة إلى الله عز وجل، فهذا من باب التغليب لا من باب التحقيق. فإن الله تبارك وتعالى قد قص علينا في كتاب العزيز أن الأمم من قبلنا وقعت في كل أنواع الشرك وأخلت بكل أنواع التوحيد. ولا بد أن نعلم أن الإخلال بنوع من أنواع التوحيد هو خلل في باقي أنواع التوحيد، فهي متلازمة يا إخوان. إذ ما نتصور أحد يلحد بأسماء الله وصفاته وفي نفس الوقت يثبت الله جل وعلا سائر أفعاله، هذا لا يمكن أبدا، لا بد أن يكون مخلط في أفعال الله تبارك وتعالى. ولكن الغالب أن الخصومة وقعت في صرف هذه العبادات. لمن تصرف؟ أتصرف لله وحده لا شريك له كما يقول الأنبياء والمرسلون، أم تصرف لله ولغير الله كما يقول المشركون؟ كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه من طريق أبي زميل سميك أو سماك الحنفي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان أهل الجاهلية يقولون بالبيت، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. قال: فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويلكم قد انقد، يعني يكفي، انقطعوا عند هذا. قال: فيقولون وهم يطوفون بالبيت: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة إذا قالوا، إذا وصلوا إلى قولهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يقول إيش؟ قد انقد، يعني انقطعوا خلاص، هذا المطلوب، هذا هو التوحيد، لا تزيدوا على هذا شيئا. فيأبون إلا أن يشركوا بالله عز وجل، فيقولون إلا شريكا لك تملكه وما ملك. فالخصومة لم تزل يا إخوان بين الأنبياء والمرسلين وأتباعهم على الهدى والتوحيد، وبين أتباع الشياطين على الشرك والضلال، نسأل الله العافية والسلام. قال: على عهد نوح والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء أفضل الصلاة والسلام، أي هذا منذ أن بعث الله نوحا إلى أن ختم الله جل وعلا أنبياء المرسلين لمحمد عليه الصلاة والسلام، لا تزال هذه الخصومة قائمة ولن تزال كذلك قائمة حتى يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها. قال: فوحده في أفعاله جل ذكره، مقرا بأن الله أكمل سيدي. فوحده في أفعاله، أفعال الرب عز وجل، مثل المؤلف بقوله: هو الخالق المحيي المميت مدبر، هو المالك الرزاق فاسأله واجتدي. هذه أفعال الرب عز وجل، هو الخالق المحيي المميت الرزاق الرازق المدبر. هذه أفعال الرب تبارك وتعالى وغيرها يجب إفراد الله تبارك وتعالى بها. فمن اعتقد أن في الكون مدبرا مع الله فقد وقع في الشرك الأكبر، ومن اعتقد أن في الكون من يخلق مع الله فقد وقع في الشرك الأكبر. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى قال: مقرا، أي معترفا بهذه الحقيقة، مقرا بماذا؟ بأن الله أكمل سيدي. وهذا الاعتراف لا يصلح أن يكون مجردا عن التطبيق العملي، فإن هناك أقوام يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يقول لا إله إلا الله ويعتقد أن في الكون خالقا مع الله أو رازقا مع الله أو مدبرا مع الله أو عالم بالغيب مع الله، فهذا مكذب بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الشرك الأكبر الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه العزيز. وتقدم معنا أن هناك إلى زماننا هذا من يعتقد أن هناك من يخلق، وتقدم أن هذا التصور ما قال به ولا أحد من أهل الجاهلية من قبل، من زمن نوح إلى زمان محمد عليه الصلاة والسلام حيث بعث في الأرض وقد مقت الله جل وعلا عربها وعجمها إلا بقايا من أهلها، ما منهم أحد قال بأن أولياءه يخلقون أبدا، مسألة الخلق عندهم محسومة أن الخالق هو الله وحده لا شريك له. لكن ظهر في زماننا من يقول بأن فلانا من الأولياء يخلق كخلق الله، وهو قادر على أن يغير حقائق الأشياء كما يفعل الله. فإن الله تبارك وتعالى قلب النار من صفة الإحراق فصارت بردا وسلاما على إبراهيم، وقلب البحر من صفة الإغراق فصار يبسا لموسى وقومه. هؤلاء قالوا إن أولياءهم يفعلون كذلك، فيقولون فلان الولي فلان قلب البنت إلى ولد، وآخر فلان الفلاني قلب الشجرة إلى امرأة إلى أنثى وعاشت زمنا. وهذا كله للأسف الشديد يقوله أقوام ينتسبون إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، مما يؤكد لك خطورة الشرك وأنه لربما وقع فيه أقوام يشهدون بشارة التوحيد الليل والنهار. قال فاسأله واجتدي، فاسأله أي اطلب منه كل ما تريد من خيري الدنيا والآخرة، فإنه مالك الملك وهو الذي على كل شيء قدير. والله تبارك وتعالى يحب أن يسأل ويحب عبده الملحاح. وقد ناشد النبي صلى الله عليه وسلم ربه في مواضع علانية وسرة، منها في غزوة بدر حتى قاله عمر رضي الله عنه كفاك مناشدة لربك، وفي رواية قاله أبو بكر الصديق كفاك مناشدة لربك، قال هذا عمر وقال هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ووصف عمر رضي الله عنه ذلك الموقف فقال فأخذ يهتف بربه، يعني يستغيث ويستنجد بالله عز وجل ويستجدي الله تبارك وتعالى. وهذا قول الملك هنا واجتدي، واجتدي أي واستجديه اطلب منه، فإنه القادر على فعل ما يشاء كيف شاء سبحانه وتعالى. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقد تقدم الحديث عن أهمية الدعاء وضرورة العبد إليه، وأن الله جل وعلا يغضب على من لا يسأله ويدعوه، قد روي مرفوعا ولا يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان المعنى صحيح، فقد قال الله جل وعلا إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال مؤلف إلى غير ذا من كل أفعاله التي، أي هذا من باب التمثيل، لما قال الخالق المحيي المميت المدبر المالك الرازق، قال من باب التمثيل، وهي المقصود إفراد الله جل وعلا بأفعاله سبحانه وتعالى. وهذا المعرف عند بعض أهل العلم بتوحيد إيش؟ الربوبية. فتوحيد الربوبية تعريفه هو إفراد الله تعالى بأفعاله، فكل فعل أثبته الله تعالى لنفسه يجب عليك أن تفرد الله عز وجل به، إياك أن تشرك فيها مخلوقا. إلا الأفعال التي ذكرها الله جل وعلا لنفسه وذكرها لعباده، فيكون للعبد منها النقص والتقصير، وللخالق منها الكمال المطلق، كالمشيئة مثلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. المشيئة فعل من أفعال الله عز وجل، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى، والمخلوق هو مشيئة، لكنها مشيئة مربوبة مقهورة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال يا غيذا من كل أفعاله التي أقر ولم يجحد بها كل ملحد. لعل المؤلف رحمه الله تعالى لم يظهر في زمانه أو لم يصل إلى علمه وجود أقوام ينازعون في بعض هذه الأفعال، فإن الذي يقرأ كتب السابقين وما وصفوا من شرك المشركين ما يجد أن هناك من قال أنه يخلق كما يخلق الله، ويفعل كذا وكذا وينازع الرب عز وجل، بل ويقول لحواريه، يقول له لا أن تراني مرة خير من أن ترى الله ألف مرة. ما وصل إلى هذا الكفر والضلال والزندقة للحال، لعله ما وصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى أو لم يظهر في زمانه، لكن وجد في زماننا هذا من يقول ذلك، نسأل الله العافية والسلامة، بل ويجعل صورته وعظمته فوق عظمة الله عز وجل، بل ويجعله الله جل وعلا لا يفعل شيئا إلا بالرجوع إلى هؤلاء الأقطاب والأغوار يستشيرهم. قال رحمه الله تعالى ووحدوا في أسمائه وصفاته ولا تتأولها كرأي المفند، ويصح أن تقرأها كذلك المفند. المفند والمفند هنا هو الملحد الذي أشار إليه المؤلف بقوله ولم يجحد بها كل ملحد. يقول إضافة إلى إفراد الله عز وجل بأفعاله سبحانه كذلك أفرد بأسمائه وصفاته. والأسماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم خاص بالله عز وجل كالرزاق المحيي المميت ذي الجلال والإكرام مالك الملك الرحمن وأمثال هذه الأسماء التي لا يجوز إطلاقها على غير الله تعالى. القسم الثاني أسماء للمخلوقين لا يجوز إطلاقها على الخالق، وهي أسماء الناس التي يسمون بها. والقسم الثالث يسمى بالأسماء المشتركة، أي التي يصح إطلاقها على المخلوق بقيد وتطلق على الخالق عز وجل الإطلاق المطلق، كوصف أو كاسم الكريم، يصح أن تقول فلان كريم لكن كرمه محدود أليس كذلك، وهو ربما يكون كريم من جهة وبخيل من جهة أخرى، ثم كرمه هذا على جماعة معينة دون البقية. ولكن الكريم الكرم المطلق هو الله الواحد القهار جل الله في علا. قال تعالى في كتابه العزيز ذق إنك أنت العزيز الكريم، لاحظ سماه الله تعالى بماذا؟ بالعزيز والكريم. كان عزيزا عند قومه منيعا له منزل ومكانة لكنه ذليل عند الله عز وجل، لكن من العزيز من كل وجه؟ هو الله الواحد القهار سبحانه وتعالى الملك. تقول للمخلوق إذا ملك هذا ملك، تقول ملك الفلان، لكن هذا ماذا يملك؟ يملك بقعة دون بقاع، ويملك حكما ولا يملك ذواتا، وإن ملك الذوات فلا يملك قلوبهم أليس كذلك؟ فمن مالك الملك كله ظاهره وباطنه؟ هو الله الواحد القهار سبحانه وتعالى. هذا يسمى بالأسماء ليش؟ المشتركة، للمخلوق منها النقص والتقصير وللخالق منها الكمال المطلق جل الله في علاه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وحده في أسمائه وصفاته ولا تتأولها. التأويل صرف الاسم أو الصفة عن مراد الله عز وجل، ومراد الله تبارك وتعالى بينه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ونحن مطالبون في هذا الباب إذا أردنا النجاة أن نتعامل مع أسماء الله وصفاته كما تعامل معها المصطفى عليه الصلاة والسلام وصحابته، يكون الأمر لك في غاية الوضوح واليسر. أما إذا أردت أن تتأول تأول المتحذلقين والمتكلمين من الجهمية والمعطلة والأشاعرة وأمثال هؤلاء، فهنا تقع في المزلق الخطير، نسأل الله العافية والسلامة، وتعيش الحيرة والضلال. وباب الأسماء والصفات من أيسر الأبواب يا إخوان، ومن أسهلها فهما، ومن أظهرها بيانا في كتاب الله عز وجل. لكن لما اجتالت الشياطين بعض الناس عن فطرهم تأولوا في أسماء الله وصفاته غير الحق، فخالفوا الكتاب واختلفوا في الكتاب، صادموا نصوص الكتاب والسنة، ودفعوا أسماء الله وصفاته لتصوراتهم الفاسدة وأقوالهم الخاطئة. ولهذا المؤلف هنا قال: ولا تأولها كرأي المفند. المفند الأصل فيه هو الرأي الخاطئ غير السديد، ويطلق أيضا على القول الضعيف الساخر، ومنه أطلق على جسد كبير السن وعقله، ولا تنازل بينهما، فقد يفند في الجسد ولا يفند في العقل، والعكس كذلك، وقد يجتمع عليه كلا الأمرين. ومنه قول الله جل وعلا: تفتى وتذكر يوسف حتى تكون حرضا، قال الله جل وعلا: لولا أن تفندون. لولا أن تفندون أي لولا أن تستصغروا عقلي وتتهموني بالهرم والخطأ والوهم وغير ذلك، فهذا معنى الفند يا إخوان. فالمؤلف يقول: كرأي المفند أي كرأي العاجز فاسد التصور ضعيف العقل الخرف، وهو الذي يتخبط في أسماء الله وصفاته بالهوى والظنون والشياطين، ويترك الآيات الصريحة والأحاديث الواضحة البينة الصحيحة، ويترك تعامل الصحابة الكرام البين الواضح في هذا الباب، لكي يأخذ بأقوال فلان وفلان، نسأل الله العافية والسلام. وإذا قلنا كرأي المفند أي ذلك الذي يريد أن يفند أي أن يضعف فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد صرح بهذا طوائف والعياذ بالله، حتى قال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم آيات الصفات ولا الصحابة كذلك. لماذا؟ لأنه اعتمد في علمه على علم الفلاسفة اليونان، على الطلاسم والإشارات والرموز، على ما يسمونه بعلم الباطل وعلم الزندقة والضلال والانحراف والكفر بالله عز وجل، فصار العلم هذا عندهم هو المقدم على علم محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية، يقول: أسماؤه أي ربنا تبارك وتعالى أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني، إياك والإلحاد فيها، إنه كفر معاذ الله من كفران. وحقيقة الإلحاد فيها ميل بالإشراك والتعطيل والنكران. فالملحدون إذن ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن. المشركون لأنهم سموا بها أوثانهم، قالوا إله ثاني، اللات والعزة، اللات من الإله والعزة من العزيز، ومنات من المنان، هذا على فرض ثبوته لله جل وعلا من جهة الاسم. المشركون لأنهم سموا بها أوثانهم، قالوا إله ثاني. ومشبهوا، هم شبهوا الرحمن بالخلاق، عفوا، هم شبهوا الإنسان بالخلاق عكس مشبه الخلاق بالإنسان، أهل التشبيه، قالوا صفات الله كصفات المخلوق تمام. فهؤلاء عطلوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وعطلوا قول الله جل وعلا هل تعلم له سميا، وعطلوا قول الله جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، كفوا هكذا بضم الكاف والفاء. وبعض الناس كثير من العوام وبعض الذين يصلون بالناس يقرأ كفوا بضم الكاف وسكون الفاء، وهذا غلط ولم يثبت في قراءة صحيحة قط. وكثير من الناس يقرأ كفوا بسكون الفاء، وهذا غلط، تقرأ كفوا، وفي قراءة أخرى كفوا أن وكف أن، أما كفوا هذا غير موجود. قال وكذاك أهل الاتحاد فإنهم إخوانهم من أقرب الإخوان، هؤلاء هذه الطائفة الثالثة أصحاب الاتحاد والحلول، وهؤلاء هم ورثة أقوال اليهود والنصارى، قالوا حل اللاهوت في الناسوت. وهذا ما يقوله الآن كثير من الطوائف المتصوفة في شأن محمد صلى الله عليه وسلم وأوليائهم، يقولون إن محمد صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور الله أي من ذات الله، ثم لكي يضفوا هذه الإلهية كذلك على أوليائهم قالوا وهذا النور ينتقل، وهو يسمونه الفيض، يفيض من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأولياء، فيكون الولي عندهم إيش؟ قطعة من الله والعياذ بالله، وبعد قليل يصير هو الله، نسأل الله العافية والسلام. كل هذا الشرك بإجماع المسلمين، نسأل الله العافية والسلام، وكفر بالله رب العالمين. يقول فتشهد أن الله حق بذاته، أي الله جل وعلا حق سبحانه وتعالى، وهو الحق المبين جل الله في علاه بذاته، إثبات الذات لله جل وعلا جاء في صحيح البخاري في ذكر أبي هريرة رضي الله عنه لسرية الرجيع أصحاب الرجيع لما غدر بهم المشركون فقتلوهم واستاقوا بعضهم، وكانوا من استاق من أبي رضي الله عنه، فقال في أبيات جميلة له قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، فقال في ذات الإله، هذه كلمة ثابتة استعملها الصحابة رضي الله عنهم وبلغت النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها، فهذه من الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى. لكن في نفس الوقت يا شيخان نثبتها إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. المؤلف رحمه الله تعالى شرع يفصل في بعض الأسماء والصفات، وتكلم عن صفة نازع فيها أكثر الطوائف المنحرفة عن الصراط المستقيم، وهي صفة الاستواء. الله جل وعلا في سبع مواضع من القرآن أخبر أنه استوى على عرشه جل الله في علاه، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من جبريل عن ربه عز وجل، وسمع ذلك الصحابة رضي الله عنهم، وما أشكل عليهم قط شيء من هذه الآية. وكذلك سار التابعون من بعدهم حتى نبتت نوابك في الضلال، فبدأوا يدافعون نصوص الكتاب والسنة بفهوم الفلاسفة والعياذ بالله، فوقعوا في التعطيل والإلحاد في أسماء الله وصفاته، فنفوا صفة الاستواء لله عز وجل بزعمهم أنها لا تليق بالله تعالى. قل أنتم أعلم أم الله، هذا السؤال يقول جل وعلا فيه قل أأنتم أعلم أم الله، الله تعالى يخبر عن نفسه بهذا، وهذا يقول هذا لا يليق بالله عز وجل، هذا والعياذ بالله من الاستهزاء بالخالق تبارك وتعالى ومن رد كلامه الصراح، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا ما توقف أحد من الأئمة في كفر الجهمية المعطلة. وقد نقل ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية أن هناك طوائف من الأئمة أنزلوا هذا الحكم على الأعيان كذلك، هم اتفقوا على كفر الجهمية في الجملة، وأن قول الجهمية كفر بالله عز وجل، اتفقوا على ذلك وأجمع العلماء في كافة الأمصار على ذلك، ثم اختلفوا في تنزيل الحكم على الأعيان بحسب ما ظهر لكل عالم من القرائن والبينات التي دلت على أن فلان قد أقيمت عليه الحجة وقامت عليه المحجة فأنزل عليه الحكم بعينه. قال رحمه الله تعالى في النونية في كلامه عن الجهمية، قال: ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء في البلدان. كم عالم؟ 500. ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبران. ومسألة الاستواء من أهم المسائل التي من أثبتها وفهمها غالبا ما ينجو في باب الأسماء والصفات، فهناك صفات معينة نازع فيها الضالون والمنحرفون، صفة الكلام، صفة الاستواء، صفة المجيء، صفة النزول، إثبات اليدين، إثبات العينين، إثبات الضحك لله عز وجل. كل هذه الأسماء والصفات يا إخوان وقع فيها نزاع من الطوائف الضالة المنحرفة، نزع فيها من كتاب الله وسنة رسول الله وفهم الصحابة الكرام، فجاءت عقيدتهم منافية تماما لعقيدة محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا الآن لا يستحي الواحد منهم أن يقول أنا مالكي في المذهب أشعري في العقيدة. طيب عقيدة مالك لا تعجبك؟ أم عندك رأي في عقيدة مالك؟ وهو حقيقة يريد أن يقول أنا أقبل ما يوافق هواي، فالفقه أقبله منه، أما كلام مالك الذي هو كلام الصحابة الذي هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو كلام الله عز وجل عن نفسه، فهذا لا يتحمله عقل هذا الضال، ولهذا يريد أن يرده، لكن ما يجدر أن يقول هذا على رسول الله، فيجعل في أحد الأئمة يقول ما أقبل عقيدة مالك ولا أقبل عقيدة فلان، لكن ما يستطيع أن يقول ما أقبل عقيدة أبو بكر الصديق، ولا يستطيع أن يقول لا أقبل عقيدة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما يستطيع أن يقول أنا لا أقبل كلام الله عز وجل في وصفه لنفسه بذلك. وهذه حقيقة المسألة يا إخوان، وهذا المسألة كما تقدم يا إخوان هي في غاية البساطة والوضوح. ربنا عز وجل له أسماء وصفات وصف بها نفسه وأخبر بها عباده، هل كان بإمكان العباد أن يعرفوها دون إخبار الله لهم؟ الجواب لا، ما هناك من سبيل أبدا. فطالما أن المخبر هو الله والناقل هو جبريل والمبلغ هو الأمين عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا أين الخلل؟ الخلل في فهم هذا الضال المنحرف. ولهذا الصحابة ما عندهم إشكال أبدا في ذلك مطلقا، ما أشكل هذا ولا على صحابي واحد، حتى الباري في صحيح مسلم حين معاوية بن حكم السلمي في قصة الجارية قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا جارية أين الله؟ فأشارت في السماء بمنتهى الوضوح والبيان، لأن الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه أنه أين؟ في السماء سبحانه وتعالى. قال الرحمن على العرش استوى، فأخبر سبحانه وتعالى أنه في السماء جل الله في علاه، فيأتي هذا الضال المنحرف يقول لا لا ما يليق أن يكون الله في السماء، وهذا يستلزم كذا وكذا وكذا وكذا. طيب هذه اللوازم التي تقولها هل علمها النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أثبت الصفة لله؟ إن قلت نعم نقول ألا يسعك ما وسعه، ثم نقول إن لم يعلمها فأي علم علمت وأنت وراء علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علم الشياطين؟ ولهذا نقول هذه اللوازم كلها فاسدة لأنه لم ينطق بها كتاب ولا سنة ولا صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل هذه لوازم فاسدة. ما سمعنا صحابي قد قال جوهر وعرض وحيز وجهة واتجاه وواء إلى غير ذلك. الأمر عندهم كان في غاية اليسر، تجري بأعيننا أثبت الله صفة الأيدي، لما خلقت بيدي أثبت الله صفة اليدين، أنت تمثل عنده لأنه يعلم قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا كانوا يقولون كل ما خطر ببالك فالله تعالى ليس كذلك. والعجيب أن هؤلاء فروا مما وقعوا فيه، يعني عندما تقول لأحدهم لماذا لا تثبت لله عز وجل صفة الاستواء على العرش، لماذا؟ يقول لأن المخلوق كذلك يستوي، فكيف يستوي المخلوق ويستوي الخالق؟ لاحظ ماذا فعلوا الآن يا إخوان، قاس على من؟ المخلوق. إذا شبه الخالق بمن؟ بالمخلوق. ففر من إثبات الصفة ليقع في التشبيه والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. زعم أنه ينزه وهو في الحقيقة معطل ومشبه والعياذ بالله. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نقليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان، من شبه الله العظيم بخلقه فهو الكفور، فهو الشبيه لمشرك نصراني، أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور ليس ذا إنا. ولهذا ذكر ابن القيم أيضا في النونية إثبات الأئمة أن من جحد صفة الاستواء لله تعالى على عرشه فهو كافر بالله العظيم. قال في النونية رحمه الله تعالى وكذلك النعمان قال وبعده يعقوب. النعمان هذا من يا أخوان؟ النعمان ابن ثابت أبو حنيفة الإمام. يعقوب هذا من؟ هذا ابن إبراهيم أبو يوسف صاحبه. قال وكذلك النعمان قال وبعده يعقوب والألفاظ للنعمان من لم يقر بعرشه سبحانه فوق السماء وفوق كل مكان ويقر أن الله فوق العرش لا تخفى عليه هواجس الأذهان فهو الذي لا شك في تكفيره لله ذرك من إمام زمان هذا الذي في الفقه الأكبر عندهم وله شروح عدة ببيانه. يعني يقول هذا إمام مقدم عندهم هذا أبو حنيفة، وأمثال هؤلاء يقدمون أبا حنيفة لماذا يا إخوان؟ لأنه من أهل الرأي وهم يعتدون بآراء وفهومهم، هذا من أكبر أصحاب الفقه في فقه الرأي، وقد شهد على أن من أنكر استواء الله على عرشه فهو كافر بالله جل وعلا. ولهذا قال المؤلف هنا فتشهد أن الله حق بذاته على عرشه من فوق سبع ممجد السبع المقصود بها السماوات، فإن عرش الله جل وعلا فوق سبع سماوات. قال ممجد أي تمجده الملائكة ويمجده المؤمنون كما في حديث أبي هريرة في مسلم إذا قال عبد مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، فالله جل وعلا ممجد في السماء وفي الأرض سبحانه وتعالى. ويريد أن يقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن من أثبت هذه الصفة لله تعالى فهو الممجد لله عز وجل، ومن نفاها فهو المعطل لأسماء الله وصفاته، وإن زعم أنه موحد وإن زعم أنه يريد أن ينزه الله جل وعلا فإن تنزيه الله تعالى لا يكون بتكذيبه سبحانه ولا يكون بالقدح في عقيدة نبيه عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. ولهذا لما شم الإمام مالك رائحة الابتداع من سائل سأله ونقل هذا أيضا عن ربيعة الرأي كذلك سأله فقال الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ أطرق الإمام مالك ثم قال رحمه الله تعالى الاستواء معلوم أي في لغة العرب معروف استوى عليه أي استقر عليه استوى الاستواء معلوم والكيف مجهول. لماذا الكيف مجهول يا إخوان؟ لماذا؟ لأن الله تعالى لم يبين لنا كيف استوى وإنما أعلمنا أنه استوى أليس كذلك؟ عندما أقول لك نقلا عن فلان من الناس مثلا إنه صنع شيئا ما مثلا صنع سيارة مثلا لنقل مثلا هل في هذا الخبر بمحضه هكذا فلان صنع سيارة فيه بيان لكيفية الصناعة فيه بيان يا إخوان أم ليس فيه بيان ما في بيان طيب هل بوسعي أن أعرف كيف صنع هذا دون أن يعلمني إذا كان هذا في صناعات المخلوقين فكيف بفعل الله رب العالمين سبحانه وتعالى جل الله في علاه أعلمنا أنه استوى على عرشه وما أعلمنا كيف استوى فنقف عند حدود ما أعلمنا الله جل وعلا إذا كان لما سأل أقوام عن الروح التي في أجسادنا وضح الله عقولهم وسفه أحلامهم قال تعالى قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا عقولكم ما تسع عقلها يضيق عن معرفة هذه الروح فكيف بخالقها وبارئها وهو الله رب العالمين سبحانه وتعالى ولأن الصحابة لما عرفوا هذا سكتوا عن علم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قاله الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب أي الإيمان بأن الله استوى واجب أي فرض من كذب به كفر والسؤال عنه أي السؤال عن هذه الصفة بكيف بدعة لماذا بدعة بدعة لأن الله تعالى ما أعلمنا بكيف استوى وبدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل كيف استوى يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل سأل جبريل لما أتاه بقول الله جل وعلا الرحمن العرش استوى يا جبريل كيف استوى الله وهل الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لهم استواء الله على عرشه كيف استوى الله إذن هذا السؤال مبتدع ضال منحرف ولهذا جرت سنة الأئمة رحمهم الله تعالى ألا يقبلوا قولا موهما ولا قولا مبتدعا في باب الأسماء والصفات مطلقا ولهذا أبى الإمام أحمد رحمه الله تعالى يتكلم ببعض الألفاظ التي تحتمل حقا وباطلا لأن ربما إذا أثبتها فهم غيره المعنى الباطل الفاسد وإذا ردها فهم الآخرون أنه رد المعنى الحق فلم يقل بذلك رحمه الله تعالى عليه استوى من غير كيف وبائن عن الخلق حقا قول كل موحد نقف عند هذا الله تعالى داخل يقاوم شكرا أكثر ذلك